أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه تجب الوصية في أداء ما عليه من الزكاة أو الخمس قبل أن تدركه الموت. لا شبهة في وجوب ذلك إذا كان عليه دين من الزكاة، كما إذا تصرف المال المتعلق للزكاة، باع أو أتلفه تنتقل زكاته إلى ذمته، فذمته مشغولة بالزكاة فهو دين شرعا للفقراء. وكذلك الخمس إذا كان المال متعلقا للخمس وتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو أتلفه ينتقل خمسه إلى ذمته، فذمته مشغولة بالخمس فهو دين شرعي للإمام عليه السلام وللسادة وللسادة. حال الدين الشرعي كحال الدين العرفية، كما إذا كان مديونا من زيد أو مديونا من عمرو. ولهذا يجب عليه الأداء دينه بنفسه، فإن لم يتمكن من ذلك لا بد من الإيصاء أو التوكيل أو طريق آخر. بأي طريق يمكن أداء الدين وفراغ ذمته سواء كان بالوصية أم كان بتوكيل شخص أم بطريق آخر، وجب عليه ذلك. ووجوبه لا يحتاج إلى أي دليل، فهو على القاعدة، فإن أداء الدين وجوبه على القاعدة ولا يحتاج إلى أي دليل، سواء أكان دينا شرعيا أم كان دينا عرفيا. وعلى هذا فإذا كان الخمس أو الزكاة دينا على المالك فنسبته إلى ماله نسبة الكلية في المعين، ولا يمنع من تصرف المالك في ماله، ويجوز للمالك أن يتصرف في ماله إلا بمقدار أداء الدين، إلا بمقدار دينه، بمقدار ما ينطبق عليه الدين، سواء كان شرعيا أم كان عرفيا، فإن نسبة الدين إلى مال المالك نسبة الكل في المعينة، والكلي في المعين لا يمنع من التصرف إلا بمقدار ينطبق عليه الكلي. في هذا المقدار لا يجوز له التصرف، فإنه يوجب إتلاف الدين، فمن أجل ذلك لا يجوز. ومن هنا قلنا أن في زكاة الغنم في 40 شاة ونسبته إلى النصاب مجموع النصاب نسبة الكلي في المعينة يجوز تصرف المالك في 39 شاة إلا شاة واحد باعتبار أنها مصداق للكلي فلا يجوز له التصرف فيها وإلا يوجب إتلاف الزكاة وما نحن في كذلك فالنتيجة أن نسبة الدين إلى مال المالك سواء أكان الدين شرعيا أم كان عرفيا نسبة الكل في المعينة فأما إذا كان الزكاة متعلقة بالعين كما هو ظاهر الأدلة والخمس متعلق بالعين كما هو ظاهر أدلة الخمسة فإذا كان ماله متعلقا للزكاة فالفقراء كانوا شريكين مع المالك الشركة بنحو الإشاعة وكسر المشاعة وكذلك في الخمس فإن الإمام عليه السلام وكذا صاد شريكان مع المالك بنحو الإشاعة وكسر المشاع وعلى هذا فلا يجوز تصرف المالك في شيء من أمواله المتعلق للخمس فإن كل جزء من أجزائه مشترك بينه وبين الفقير أو مشترك بينه وبين الإمام عليه السلام والسادة فلا يجوز له التصرف فيه لأنه تصرف في مال المشترك هذا هو الفرق بين ما إذا كان الزكاة متعلقة بالعين وكذلك الخمس وما إذا كانت متعلقة بالذمة من هذه الناحية فرق بينهما هذا كله فيما إذا كان للميت تركة يمكن أداء زكاة أو أداء خمسة من تركته أما إذا لم يكن له تركة فهل يجب عليه الوصية بأداء الدين من الزكاة أو الخمس أو الدين العرفي فهل يجب عليه الوصية أو التوكيل أو ما شاكل ذلك فيه تفصيل فإن احتمل أنه لو أوصى احتمل أنه يوجد متبرع يؤدي دينه ويؤدي زكاته ويؤدي خمسه إذا احتمل ذلك وجب عليه الوصية بمقتضى قاعدة الاشتغال وجب عليه الوصية أو إذا احتمل أنه إذا وكل شخصا في إخراج خمسه أو زكاته أو أداء دينه احتمل أنه يقوم بذلك أو يقوم شخص آخر بذلك إذا احتمل ذلك وجب إليه التوكيل بمقتضى قاعدة الاشتغال وأما إذا كان قاطعا بأنه لا أثر لهذه الوصية أو لا أثر لهذا التوكيل فلا يجب عليه ذلك، فلا يجب عليه الوصية ولا التوكيل فعندئذ. ويؤكد ذلك بعض الروايات، فإنه قد ورد في الروايات أنه يجوز أن يعطي زكاة الميت لورثته، وهذا الحكم ليس على خلاف القاعدة بل هو مقتضى القاعدة، فإن الورثة لا محل يكون واجب النفقة على الميت في زمن حياته، في زمن حياته لا يجوز له للمالك أن يدفع زكاته إلى ورثته، أن يصرف زكاته على ورثته، لأنها واجبة النفقة عليه ولا بد من صرف أمواله عليهم، ولا يجوز له صرف الزكاة على ورثته التي هي واجبة النفقة. وأما إذا مات فالورثة حينئذ ليست واجبة النفقة على الميت، انتهى وجوب النفقة، فعندئذ حال الورثة كحال الأجانب. فإذا كانوا من الفقراء يجوز أن يدفع من زكاة الميت إليهم، يجوز أن يدفع من زكاة الميت إليهم كسائر الفقراء، يمكن أن يدفع تمام الزكاة إليهم، ويمكن أن يدفع مقدار من الزكاة إليهم والمقدار الآخر لباقي الفقراء. وإن ورد في الروايات أنه يعطي مقدار من الزكاة للورثة ومقدار آخر لسائر الفقراء، ولكن هذا ليس بنحو اللزوم، طبعا يكون بنحو الأولوية والاستحباب كذا أمكن التوزيع على الفقراء، فهو أولى من إعطاء الزكاة لفقير واحد. وقد دلت على ذلك صحيحة علي بن يقين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: رجل مات وعليه زكاة، وأوصى أن تقضي عنه الزكاة، وولده محاويج، إن دفعوها أزر ذلك بهم زررا شديدا، فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم. كلام في الجملات الثلاثة: فيخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، يخرج الزكاة. ذهب جماعة إلى أن ظاهر هذه الصحيحة الوجوب، إخراج الزكاة واجب وصرفها على ورثته، ورثة الميت واجب، و اخراج مقدار من الزکات و صرف هذا المقدار على غیر الورثه ایضا واجب. الظاهر ان الامر ليس كذلك فان الروايه على طبق القاعده فان ورثه الميت بعد الموت اجنبيه عن الميت ان ليست من واجبه نفقه على الميت طالما يكون حيا فهي واجبة النفقة عليه فلا يجوز أن تأخذ من زكاته. وأما إذا مات فلا تكون ورثته واجبة النفقة فإذا حالها حال سائر الفقراء فلا فرق بينها وبين سائر الفقراء فيجوز صرف زكاة الميت على الفقراء سواء كان الفقراء من ورثته أو من غيرها لا فرق من هذه الناحية. وكذلك التوزيع غير واجب يجوز صرف الزكاة لفقير واحد آية الأمر أن التوزيع مستحب. فإذا هذه الرواية تدل على القاعدة لا أنها في مقام بيان الوجوب ليست في مقام بيان الحكم الوجوبي في مقام بيان ما هو مقتضى القاعدة من صرف الزكاة على الفقراء والتوزيع غير واجب ومحمول على الاستحباب. ومما يؤكد ذلك صحيحة أبي خديجة وقد ورد في هذه الصحيحة قال وقال لا تعطي قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين. لا شبهة في أن المراد منه ليس الوجوب إن حرمة الإعطاء لإعطاء الزكاة كله فهو ناظر إلى أن تقسيم الزكاة على الفقراء أولى وأحب وهو مستحب من إعطاء الزكاة لفقير واحد. وهذه الرواية في مقام بيان ذلك. فإذا هذه الرواية وغيرها تدل على الحكم على القاعدة وليس في مقام بيان الوجوب إذ لا خصوصية للورثة حينئذ بعدما لم تكن من واجبة النفقة على الميت فحالها حال سائر الفقراء. بقي هنا شيء نتكلم فيه.